الساعة تشير إلى 3 عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. استشهد 18 مواطنا يمنيا بينهم أطفال، وأصيب آخرون في جريمة جديدة لطيران العدوان السعودي بعد قصفه تجمعا للمدنيين في مديرية مقبنة بمحافظة تعز. من جهته ندد محافظ تعز بهذه الجريمة مضيفا أنها تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي بحق المدنيين المكفول لهم حق الحماية وفقا للقانون الدولي الإنساني. أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة تجسس تابعة للعدوان السعودي أثناء قيامها بأنشطة عدائية في أجواء محافظة مأرب. المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع أوضح في بيان أن الطائرة المستهدفة أمريكية الصنع من طراز سكان إيجل، مضيفا أنها سابع طائرة من النوع ذاته أسقطت خلال العام الجاري بنيران الدفاعات المدنية. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن المقاومة تحتجز 4 أسرى من جنود الاحتلال الصهيوني، وأنهم لن يشهدوا الحرية مطلقا ما لم يتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. واعتبر إسماعيل هنية قضية الأسرى على رأس أولويات المقاومة، موضحا أن تحرير فلسطين والوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لن يمر إلا عبر مواجهة الاحتلال. طالب ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا الكيان الصهيوني بالمشاركة في مؤتمر حول إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل بالمنطقة. وانتقد ميخائيل أوليانوف رفض الصهاينة حضور هذا المؤتمر المهم، واصفا امتناعهم عن المشاركة بخطوة غير صحيحة ومرفوضة. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي ستساهم باستئناف الحوار بين لبنان والدول العربية خاصة السعودية حسب زعمه. وادعى ماكرون أنه محادثاته مع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان قد تساهم بحل الخلافات التي تسببتها تصريحات قرداحي، مشيرا إلى محاولته إعادة إشراك جميع دول الخليج الفارسي في مساعدة لبنان للخروج من أزمته على حد قوله. طالب الحراك الأردني الموحد ملك البلاد بتغيير نظام الحكم إلى ملكي ديمقراطي عبر انتخاب مجلس تأسيسي يضع دستورا جديدا للمملكة ويكرس مبدأ التوافق الوطني. وفي رسالة خاصة قدمها لعبد الله الثاني، شدد الحراك المكون من عدة تحالفات شعبية على ضرورة الاعتراف رسميا بحق الشعب، معتبرا استمرار نهج الاستبداد السياسي والانفراد بتشكيل لجان خطوة أثبتت فشلها بتاريخ البلاد. استهدفت القوات التركية وعصابات الإرهاب الموالية لها قرية صيدا بريف محافظة الرقة السورية بالقذائف الصاروخية والمدفعية. وذكرت وسائل إعلام سورية أن القصف تسبب بوقوع أضرار مادية بمنازل وممتلكات أهالي البلدة الواقعة في منطقة عين عيسى. كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن وثيقة للاستخبارات الأمريكية تزعم أن روسيا تستعد لشن هجوم ضخم على أوكرانيا مطلع العام المقبل. وقالت الصحيفة أن وكالة CIA تعتقد أن الجانب الروسي يحشد ما يفوق 170,000 جندي، مشيرة إلى صور الأقمار الصناعية حول تركز تقاطعات عسكرية للروس ب4 مواقع قرب أوكرانيا. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد نجاح هجوم مضاد حررت خلاله القوات الحكومية 4 مدن شمالي تيغراي من المسلحين. وحسب بيان للمكتب فإنه تم تحرير مدن محال ميدا وشفاروبت وهاربون وموكوي في ولاية أمهرة والتي كانت تحت سيطرة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها لم تتلقى أي معلومات عن وفيات محتملة جراء الإصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا أوميكرون، مع تسجيل عدد متزايد من الدول إصابات محلية بها. مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضراتكم موجزا لأهم الأنباء. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 28 من ربيع الثاني عام 1443 هجري قمري، والمصادف 13 من شهر آذر عام 1400 هجري شمسي، والموافق 4 ديسمبر عام 2021 ميلادي. في 28 من ربيع الثاني عام 638 للهجرة توفي في دمشق الأديب والعارف الشهير أبو بكر محي الدين محمد المعروف بابن العربي. وقد ولد ابن العربي عام 560 للهجرة في الأندلس الواقع في إسبانيا الحالية، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى تونس وحلب وبغداد ومكة ليدرس في مدارسها ويتزود من مكتباتها. ولابن العربي مجموعة ضخمة من المؤلفات، فطبقا للمؤرخين كتب ابن العربي أكثر من 500 رسالة وكتاب ومقالة، ومن أبرز مؤلفاته التفسير الكبير الذي يشتمل على عدة مجلدات، وفصوص الحكم الذي عكس أفكاره العرفانية. وأخيرا وفي 13 من شهر آذر عام 1390 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع من كانون الأول ديسمبر عام 2011 ميلادي، تمكنت القوة العسكرية الإيرانية في وحدة الحرب الإلكترونية من فرض السيطرة على الطائرة شبح بهباد بدون طيار الأمريكية التي لا يرصدها الرادار من نوع RQ-170 خلال دخولها الأجواء الإيرانية شرقية البلاد وفك رموزها والسيطرة عليها واستدراجها وإنزالها في الأراضي الإيرانية. وكانت الطائرة قد أقلعت من قاعدتها في أفغانستان ودخلت لمسافة 300 كيلومتر في الأجواء الإيرانية، فوقعت في شرك الحرب الإلكترونية الإيرانية وتم إنزالها بأقل كلفة ممكنة، مما أثار دهشة الإدارة الأمريكية التي كانت تتشدق بقوتها في صناعة هذه الطائرات. وتعتبر طائرات RQ-170 من أحدث طائرات الجيش الأمريكي بدون طيار، وصنعت بشكل الطائرات القاصفة، ومن خصوصيتها أنها تنفجر تلقائيا فورا انفصالها عن مركز السيطرة في دائرة الإقلاع. وبعد إنزال الطائرة تمكنت الخبرة الإيرانية من فتح شفرات الطائرة والاطلاع على التقنية البالغة السرية لصناعة هذه الطائرات. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 28 من ربيع الثاني عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثالث عشر من شهر آذر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للرابع من كانون الأول ديسمبر عام 2021 ميلادي. في 28 من ربيع الثاني عام 638 للهجرة توفي في دمشق الأديب والعارف الشهير أبو بكر محي الدين محمد المعروف بابن العربي. وقد ولد ابن العربي عام 560 للهجرة في الأندلس الواقع في إسبانيا الحالية، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى تونس وحلب وبغداد ومكة ليدرس في مدارسها ويتزود من مكتباتها. ولابن العربي مجموعة ضخمة من المؤلفات، فطبقا للمؤرخين كتب ابن العربي أكثر من 500 رسالة وكتاب ومقالة، ومن أبرز مؤلفاته التفسير الكبير الذي يشتمل على عدة مجلدات وفصوص الحكم الذي عكس أفكاره العرفانية. وأخيرا وفي 13 من شهر آذر عام 1390 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع من كانون الأول ديسمبر عام 2011 ميلادي، تمكنت القوة العسكرية الإيرانية في وحدة الحرب الإلكترونية من فرض السيطرة على الطائرة شبح بهباد بدون طيار الأمريكية التي لا يرصدها الرادار من نوع RQ-170 خلال دخولها الأجواء الإيرانية شرقية البلاد وفك رموزها والسيطرة عليها واستدراجها وإنزالها في الأراضي الإيرانية. وكانت الطائرة قد أقلعت من قاعدتها في أفغانستان ودخلت لمسافة 300 كيلومتر في الأجواء الإيرانية، فوقعت في شرك الحرب الإلكترونية الإيرانية وتم إنزالها بأقل كلفة ممكنة، مما أثار دهشة الإدارة الأمريكية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان معركة جثامين الشهداء سنبقى وإياكم في هذا البرنامج، وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون فقرتنا مع الأسرى، بعدها مستمعينا الأكارم سوف نتوقف عند استماعنا إلى تقرير في إطار الحديث واستضافة الخبير القانوني ورئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الدكتور صلاح عبد العاطي، كما وفي نهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند فقرتنا من نداء القدس. إذن اسمحوا لنا في البداية مستمعينا الأكارم نتوقف ونستمع إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة علياء صالح.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أفرجت سلطات الاحتلال يوم الثلاثاء عن الأسيرة أمل طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بعد أن أمضت 7 سنوات في سجونها. وقالت الأسيرة المحررة طقاطقة إن فرحتها منقوصة لأنها تركت وراءها أسيرات يعانين ظروفا معيشية صعبة، داعية أبناء شعبنا إلى التلاحم والتوحد لمجابهة الاحتلال وانتهاكاته. يذكر أن طقاطقة اعتقلت في الأول من كانون الأول ديسمبر العام 2014 بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليها وأصابتها ب6 رصاصات في الصدر والخصر ويدها وقدمها اليسرى، وقد خضعت لعدة عمليات جراحية وما تزال تعاني جراء الإصابة. ومن الأسيرة أمل طقاطقة التي نالت حريتها بعد 7 سنوات في سجون الاحتلال نتابع مستمعينا الكرام مع قضية الأسير هشام أبو هواش الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 10 بعد 100 رفضا لاعتقاله الإداري، وذلك بعد تأجيل محكمة الاحتلال في عوفر البت في قضيته يوم الأربعاء. وتعيش عائلة أبو هواش حالة من القلق والترقب بسبب خطورة وضعه الصحي. وبهذا الصدد تحدث عماد أبو هواش شقيق الأسير هشام لإذاعتنا قائلا:
هشام، اليوم كان من المقرر أن تكون هناك جلسة محكمة استئناف، وهي المحكمة الثانية بعد التأجيل. طبعا تفاجأنا اليوم بعد المداولات، وحيث انتهت الجلسة على الساعة 11 صباحا بقرار من قاضي محكمة الاستئناف نحو الساعة 6 مساء أنه لا يوجد قرار حتى هذه اللحظة، ويطلب من سكرتارية المحكمة التوجه إلى مصلحة السجون من أجل إحضار تقرير طبي حديث لهشام. طبعا هذا تحايل على ما جرى في المحكمة السابقة قبل 8 أيام، حيث كان المقرر أن يتم إحضار تقرير طبي مفصل عن وضع هشام من أجل اتخاذ قرار من قبل قاضي المحكمة العسكرية. طبعا للأسف اليوم ما حصل داخل المحكمة عندما عرض هشام على الشاشة كان وضع صحي صعب جدا.
ونتابع مستمعينا الكرام في مستجدات أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، حيث يعاني الأسير علي يونس الحروب من ورم سرطاني في منطقة الصدر امتد إلى العمود الفقري والنخاع الشوكي نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة السجون، الأمر الذي يشكل خطرا حقيقيا على حياته. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل شوقي سعيد.
يجلسون بقلق وخوف، خوف على حياة والدهم الأسير علي يونس الحروب من بلدة دير سامت قضاء الخليل، بعد استئصال الثدي لديه بسبب ورم سرطاني أحل به نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحقه، والتي أدت إلى انتشار المرض في مناطق مختلفة من جسده أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على حياته.
احكي لي، بقول لي طلعوا فحوصات إلي، أخذوا خزعة مني وتأخرت شوي الخزعة، تلقيت الزيارة ثاني بيحكي لي سرطان. أنا تفاجأت يوم ما قال لي سرطان، كان في إهمال طبي من إدارة السجون،
عرفوا إنه مرض خبيث بس ما بدهم يعالجوه، إهمال طبي منهم، كان أعطوه دواء، كان سووا له أي شيء، كان راق مش تحول إنه يقيم الثدي ويقيم الغدد الأنفوية وإيده خدران، رجله بتوجعه، ظهره بيشل الليل ما بينام، ولا ليل وليل ولا نهار ونهار.
عائلة الحروب تناشد المقاومة بالإفراج عن ابنها من خلال صفقة جديدة لوفاء الأحرار، وخاصة بعد وصول المرض إلى العمود الفقري والنخاع الشوكي الذي يشكل له صعوبة في الحركة داخل سجون الاحتلال، في ظل اكتفاء السجان بتقديم المسكنات فقط دون رعاية صحية.
يستعجل بالصفقة عشان يطلعوا المساجين كلهم، ما يضل ولا أسير لا مريض ولا غير مريض، لأنه أبو شادي تعبان على خير، تعبان، المرض بدأ يأكل فيه شوي، انتقل من صدره، قاموا صدره انتقل لظهره وللنخاع.
والله بتذكر وأنا وصحابي وبصير أصيح عليه وبظني أتذكر، كل ما أتذكر وبصيح عليه، يوم أشوف أبيات أصحابي بغار منهم، بقول إن شاء الله بطلع أبوي وبلعبني زيه.
الأسير علي يونس الحروب أمضى في سجون الاحتلال 11 عاما منذ اعتقاله عام 2010، ليحكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما بتهمة مقاومة الاحتلال.
نشكر الزميل شوقي سعيد على هذا التقرير، ونتابع في مسار الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، حيث طالب ذو الأسرى وممثلو فصائل العمل الوطني والإسلامي في طول كرم المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية طالبوا بالتدخل العاجل للإفراج عن الأسير المسني المريض اللواء فؤاد الشوبكي الذي يعاني من وضع صحي صعب نتيجة اعتقاله في سجون الاحتلال لسنوات طويلة. وعن مستجدات الأوضاع الصحية للأسير فؤاد الشوبكي تحدث لإذاعتنا رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس.
هو يعاني من عدة أمراض، يعني أولا هو ابن 82 عام ويعاني من عدة أمراض يعني داهمته مجتمعة، وإذا أخذنا بعين الاعتبار ظروف السجن القاهرة لرجل مسن وشيخ كبير حياته كلها معاناة، شعر بمشاكل طبية، ذهب لعيادة السجن، نقلوه إلى مستشفى سروكا وعادوه في نفس الليلة أجروا له فحوصات، يعني حالة مثل حالة اللواء الأخ فؤاد الشوبكي، لا يمكن احتياجاته الطبية لا يمكن أن تلبى داخل أسوار السجن. وكنا نتوقع أن تكون هناك جهود كبيرة من أجل الإفراج عنه، خصوصا أن ما تبقى له هي سنة ونصف فقط. لأسباب صحية هناك مسوغات قانونية حتى في القانون الإسرائيلي إطلاق سراحه، قانون الثلث الإسرائيلي أيضا يتيح إطلاق سراحه، إضافة إلى أن هناك جهود بذلت، وأنا أعلم بأن هناك اتصالات أجريت مع الجانب الإسرائيلي من قبل السلطة الفلسطينية، ولكن واضح أن إسرائيل ضربت بهذه المطالب عرض الحائط وانحازت إلى عنصريتها وإلى رغبتها الجامحة في الانتقام دائما من كل أبناء الشعب الفلسطيني.
مستمعينا الكرام، ومع ختام مداخلة رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس حول أوضاع الأسير المسن فؤاد الشوبكي، نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، في نهاية هذه الفقرة مع الأسرى نشكر زملاء علياء صالح سعيد شوقي وكذلك حسن نمر معد فقرة مع الأسرى، مع الشكر الموصول للسيد عماد أبو هواش الشقيق الأسير هشام أبو هواش ورئيس نادي الأسير الفلسطيني الأستاذ قدورة فارس.
عركنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر، لصوت السجن ما نحن الرجال، بنص الليل نجم السهيل يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعض أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. معركة جثامين الشهداء هو محورنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: إلى أين تذهب سلطات الاحتلال في سياسة احتجاز جثامين الشهداء؟ كيف يوظف الكيان قراره باحتجاز جثامين الشهداء وعدم تسليمها لأهاليهم؟ وما الخرق الذي تشكله هذه الإجراءات على مستوى مخالفة القوانين الدولية والإنسانية؟ معركة جثامين الشهداء محور حديثنا في هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. على مدار سنوات الصراع لا زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثامين شهداء فلسطينيين في مقابر تحمل أرقاما هي كل ما تشير إلى هوية الشهيد، لتبقى بيوت عائلات الشهداء مفتوحة للحزن الطويل والترقب للعيش المستمر مع حالة الفجع، ويتجمد الوقت وتنقلب المواعيد في مسافة الانتظار. وفي جديد معركة جثامين الشهداء، نظم أهالي الشهداء المحتجز جثامينهم لدى سلطات الاحتلال وقفة عند دوار المنارة وسط مدينة رام الله للمطالبة باسترداد جثامينهم. وحضر أهالي الشهداء من مختلف مناطق الضفة الغربية إلى مدينة رام الله رافعين صور أبنائهم الشهداء، وطالبوا المؤسسات الرسمية الفلسطينية باتخاذ إجراءات من شأنها تفعيل قضية الشهداء في المحافل الدولية. قراءة حراك أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى سلطات الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميلة نادية مشلاوي.
انتهاكات سلطات الاحتلال اللا إنسانية تشمل كل الفلسطينيين الأحياء منهم والأموات. 90 جثمانا تحتجزهم منذ انتفاضة القدس عام 2015، وأكثر من 200 شهيد في مقابر الأرقام منذ ما قبل هذا التاريخ. معاناة تلسع قلوب أهالي الشهداء الذين لن يهنأوا بعيشهم قبل استرداد جثامين أبنائهم. وقفة نظموها اليوم على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، علهم يجدون آذانا صاغية لمطلبهم البسيط، ألا وهو دفن جثامين فلذات أكبادهم.
إحنا اليوم جايين مشان أولادنا، بدنا جثامين أولادنا، بدنا نرجع أولادنا، بدنا نضل نكافح ونناضل تيرجع أولادنا لحضوننا. مش رح نستجدي ولا حدا، ومش رح نستجدي العالم الظالم، ولا رح نستجدي سلطة، ولا رح نستجدي أي إنسان، إلا إحنا رح نضل نقاوم ونترد أولادنا.
بدنا جثامين أولادنا، بدنا نكرمهم، نزفهم، نكبرهم في أرض فلسطين، في أرض الوطن، نزورهم، نقرأ عليهم قرآن. يعني إحنا مش مرتاحين في دورنا، الله يعطونا إياهم، وما يعني ما بنكلوا من دين، الله يعطونا الجثامين.
أهالي الشهداء يعلقون آمالهم مرة على أن تتخذ المؤسسات الرسمية الفلسطينية خطوات جدية لتفعيل قضيتهم في المحافل الدولية، ومرة أخرى على المقاومة في غزة التي تدرج هذه القضية ضمن أولوياتها في ملف مفاوضات صفقة التبادل.
نحن في حركة حماس وضعنا موضوع الجثامين المنهوبة المسلوبة لشهدائنا الأكارم على رأس قائمة التبادل، ونصر على أن يعود هؤلاء الجثامين الأطهار إلى أهليهم حتى يتم إكرامهم، حتى يتم إكرام أهليهم وذويهم.
الشهداء هؤلاء سلبهم الاحتلال ربيع عمرهم، أما أهليهم فيعيشون بين نارين، نار الفراق ونار حرمانهم من زيارة قبور أبنائهم وقت يشاءون.
نشكر الزميلة نادية مشلاوي على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، نعود ونذكركم بتساؤلات البرنامج. إلى أين تذهب سلطات الاحتلال في سياسة احتجاز جثامين الشهداء؟ كيف يواظف الكيان قراره باحتجاز جثامين الشهداء وعدم تسليمها لأهاليهم؟ وما الخرق الذي تشكله هذه الإجراءات على مستوى مخالفة القوانين الدولية والإنسانية؟ إذن معركة جثامين الشهداء هو محورنا في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا. لا بد لي من الإشارة والتنويه أن بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية مستمعينا الكرام على تطبيق الواتساب لبرنامجنا هذا فلسطين اليوم، تحديدا على الرقم التالي 00989215489950. نعم مستمعينا الكرام، معركة جثامين الشهداء هو محورنا في هذا اللقاء، وكما أشرت لحضراتكم سوف نتوقف في هذا البرنامج عند هذه السياسة الظالمة لسلطات الاحتلال في سياسة احتجاز جثامين الشهداء، حيث ارتفع صوت أهالي الشهداء المحتجز جثامينهم مجددا، يرتفع هذا الصوت عاليا مع تحركهم لربما وعلى أمل أن يفتح حراك أهالي الشهداء مجددا معركة الجثامين المحتجزة. طبعا هناك أبعاد يتوخاها الاحتلال من احتجاز جثامين الشهداء، علينا أن نتوقف عندها ونعرف هذه السياسة الظالمة وأبعادها، وهل يخضع هذا الحراك أو يؤسس لإخضاع الاحتلال، وأن هناك تجارب سابقة بهذا الصدد، ونبحث أيضا عن آلية محددة على مستوى المؤسسات أو الهيئات الحقوقية والمدنية الفلسطينية لتفعيل قضية الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال. هناك مستوى طبعا رسمي داخل فلسطين المحتلة وفصائلي ومنظمات موجودة في فلسطين، وهناك مؤسسات دولية عليها أن تتحرك في هذا الإطار لتدق ولتطرق أبوابها بشأن الجثامين المحتجزة لدى المحتل. وطبعا المطلوب التوجه للمحافل الدولية، وهل هناك تحرك بهذا الصدد، وخاصة أن القضية ليست وليدة اليوم، وهي دائما ما تتكرر، وهي من أبسط الحقوق حقيقة والقوانين الدولية والإنسانية لتسليم جثامين الشهداء وضحايا أي حرب أو أي مواجهة بين أي فصيل أو فصيلة كانت. على أي حال سنحاول إن شاء الله الوقوف عند هذه المحاور مع حضراتكم مستمعين الأكارم في برنامج فلسطين اليوم، كما أشرت أن الفرصة متاحة لحضراتكم لإرسال الرسائل النصية والصوتية على مدار الأسبوع لبرنامج فلسطين اليوم، كما نطلع نحن إن شاء الله على هذه الرسائل الطيبة عبر تطبيق الواتساب على رقمنا التالي 00989215489950، وكما موقعنا على شبكة الإنترنت أيضا هو يستقبل الرسائل ويستقبل تواصلكم الطيب مستمعينا الكرام، وتجدون المزيد في الملفات المختلفة والجديد في الملفات السياسية وتحديدا الملف الفلسطيني الذي نحن نتوقف بإزائه في لقاءاتنا هذا فلسطين اليوم arabicradio.net. أيضا البث المباشر بإمكانكم الاستماع عليه عبر موقعنا على شبكة الإنترنت مستمعينا الأحبة.
إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.
نحييكم من جديد مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولقاؤنا فلسطين اليوم تحت عنوان معركة جثامين الشهداء، ونحن برفقتكم مستمعين الأكارم في هذا البرنامج نحاول ونود التواصل مع الخبير القانوني ورئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الأستاذ صلاح عبد العاطي، الذي سنكون بانتظار حضوره معنا في هذا البرنامج وانضمامه إلينا كي يتسنى لنا إن شاء الله الشرح المبسط عن هذه السياسة الجبانة والظالمة للكيان المحتل الذي يحتجز الشهداء في مقابر تحمل أرقام وهي كل ما تشير إلى هوية الشهيد، ولتبقى طبعا كما أشرنا بيوت عائلات الشهداء مفتوحة للحزن الطويل، وكذلك الترقب، وكذلك العيش المستمر مع حالة الفجع، والذي يتجمد حقيقة الوقت وتنقلب المواعيد في مسافة الانتظار. حياكم الله مستمعينا الكرام أينما كنتم، الثالثة عصرا ودقيقة الواحدة والأربعون بتوقيت إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والثالثة ظهرا والدقيقة الحادي عشر بتوقيت فلسطين المحتلة بتوقيت القدس. مستمعينا الكرام، ولازلتم برفقتنا في هذا البرنامج وتحت عنوان محورنا معركة جثامين الشهداء. أحبتي الكرام مستمعينا الكرام، في إطار لقائنا لهذا اليوم وعند معركة استرداد جثامين الشهداء على أرضية تحرك أهليهم، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير القانوني ورئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الأستاذ صلاح عبد العاطي. أرحب بك أستاذ صلاح وأهلا بكم في لقائنا هذا.
أهلا وسهلا بك وكل التحية لك والجمهور المستمع.
حياكم الله. صوت أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم يعود مجددا عاليا مع تحرك أهالي الشهداء، سيد الكريم، هل سيفتح حراك أهالي الشهداء مجددا معركة الجثامين المحتجزة؟
نعم، هذا متوقع أن تستمر هذه المعركة باعتبار أن الجثامين لا تزال محتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي.
نعم.
في مخالفة واضحة وفاضحة لكل قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي نصت على الحفاظ على كرامة الإنسان حيا وميتا، والدولة الوحيدة بالعالم التي تحتجز جثامين الشهداء على خلاف القانون الدولي هي دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي نحن نتوقع تصعيدا لهذه الحملة ونطالب الكل بالوقوف أمام مسؤولياته من أجل ضمان الإفراج عن هذه الجثامين وإرائها الثرى وفق الشرائع السماوية.
ما الأبعاد التي يتواخاها الاحتلال من احتجاز جثامين الشهداء أستاذ صلاح؟
الأبعاد التي يهدف إليها الاحتلال هي الضغط على الفلسطينيين في احتجاز جثامين.
نعم.
وميتا وحتى شهداء إلى أن يمضي هذا لا يكترث لا بقواعد القانون.
نعم. طيب، بدأ الصوت يتقطع مع شديد الأسف مستمعينا الكرام لضيفنا الأستاذ صلاح عبد العاطي الخبير القانوني ورئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، كان بودنا أن نتوقف معه ونتحدث أيضا عن الأبعاد التي يتواخها الاحتلال من احتجاز الجثامين للشهداء، وطبعا ما يبقى من آليات محددة على مستوى المؤسسات أو الهيئات الحقوقية والمدنية الفلسطينية لتفعيل قضية الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال، كذلك العودة والرجوع إلى المؤسسات الدولية الحقوقية والمحافل الموجودة لهذه السياسة الإجرامية التي يرتكبها الكيان المحتل ومنذ عدة سنوات ينتهج بهذه السياسة الظالمة ليضغط على أهالي الشهداء وليضغط أساسا على المناضلين والمجاهدين الفلسطينيين في إطار حراكهم ونضالهم ضد المحتل. إذن سنكون ونبقى بانتظار عودة ضيفنا في هذا البرنامج الأستاذ صلاح عبد العاطي الخبير القانوني ورئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، إن شاء الله يعود إلينا ونتحدث معه في إطار هذا البرنامج عن هذه السياسة الظالمة للكيان الغاصب. نعم مستمعينا مستمعاتنا، سنكون إن شاء الله إزاء هذا الملف وإزاء هذا العنوان في برنامجنا، كما الدعوات لحضراتكم للتواصل والمساهمة في هذا البرنامج. طيب لنبقى وزملائنا في غرفة التواصل بصدد الاتصال المجدد بضيفنا الأستاذ صلاح عبد العاطي، يعود إن شاء الله بعد قليل لنا ولكم في هذا البرنامج على أمل إن شاء الله أن يكون الصوت جيد في هذه اللحظات. أجدد الترحيب بك أستاذ صلاح عبد العاطي، حياكم الله. أنا سامعك أيضا إن شاء الله يكون الصوت جيد. كنت تتحدث عن الأبعاد التي يتوخاها الاحتلال من احتجاز جثامين الشهداء.
يهدف الاحتلال من وراء احتجاج جثامين الشهداء إلى فرض عقوبات جماعية على جثامين الشهداء، وذكرت حالات بأنه يحتجز حتى جثامين الأسرى إلى أن تمضي الجثمان استكمال باقي العقوبة التي فرضها الاحتلال في مخالفة لكل قواعد القانون الدولي، وبالتالي الاحتلال يهدف إلى الضغط على المدنيين الفلسطينيين عبر استمرار احتجاج جثامين الشهداء وضمان التنكيل في هذه الجثامين، وخاصة أن جزء من هذه الجثامين قد وصل هناك تحقيقات أو بعضها تم سرقة الأعضاء في معهد أبو كبير، وهناك تحقيقات جرت في هذا الأمر، إضافة إلى استمرار في سياسة مقابر الأرقام التي يحتجز من خلالها آلاف الجثامين بشهداء فلسطينيين وعرب.
نعم. طيب هل من آلية محددة على مستوى المؤسسات أو الهيئات الحقوقية والمدنية الفلسطينية لتفعيل قضية الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال؟
نعم، هناك استمرار في المطالبة بالإفصاح عن هذه الجثامين وضغط على الاحتلال، إضافة إلى فضح مثل هذه الممارسات مع المجتمع الدولي، ولكن كما تعلم ويعلم الجميع أن المجتمع الدولي للأسف يقف عاجزا أمام استمرار انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأحياء والأموات، وبالتالي هو يحاول إلى جوار الفضح والمقاطعة وإلى مجوار المتابعة. هناك آلية التحرك باتجاه مساءلة قادة الاحتلال كمجرمين حرب باعتبار أن هذه جريمة ترقى إلى مستوى جرائم الحرب أمام محكمة الجنايات الدولية وأمام أيضا المجتمع الدولي، والحملة تتعاظم باتجاه تدويل هذه القضية إلى جوار القضايا الأساسية الفلسطينية لتوليد أوسع ضغط دولي على الاحتلال للإفراج عن جثامين الشهداء.
ألف تحية والشكر للخبير القانوني ورئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الأستاذ صلاح عبد العاطي لحضوركم في هذه الدقائق، حياكم الله. نعم مستمعينا مستمعاتنا، مع الشكر لضيفنا الذي كان معنا في هذه اللحظات ننتقل وإياكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، ماذا عن مستجدات الأوضاع حيال القدس والمقدسات، إلى الزميل حيدر البهبهاني وفقرتنا نداء القدس.
نداء القدس. مستمعين الكرام، أعلنت مصادر مقدسية حدوث انهيار في أرضية باب الحديد القريب من المسجد الأقصى جراء حفريات تنفذها قوات الاحتلال في هذه المنطقة التي تعد أحد الطرق المتفرعة من باب العمود. يأتي ذلك في ظل استهداف الاحتلال المستمر في الجهتين الجنوبية والغربية للأقصى، حيث يمنع الكيان ترميم المصليات ومرافق المسجد والطرق المؤدية إليه إلى جانب الحفريات العشوائية الرامية لانهياره. انتهاكات سيكون لها آثار تدميرية على المقدسات الإسلامية. الزميل امتثال الأشقر والتقرير التالي.
جرس إنذار باقتراب الخطر أطلقته الأحداث فوق أرض المسجد الأقصى وتحتها، ولا أحد يتحمل مسؤولياته حتى اللحظة، والتدمير صمتا من تحت الأرض المستمر ضد الحرم المقدسي منذ عام 67 يؤدي إلى الإضرار بجزء من أرضية باب الحديد التي تعتبر من ضمن المنطقة المحيطة بالأقصى، ما أدى إلى حدوث انهيار فيها بسبب الحفريات التي ينفذها الاحتلال. ارتبط الانتهاك الجديد بآخر قديم متجدد يشهده محيط المسجد منذ سنوات طويلة، إذ إن هذا الانهيار ظهر في ظل استمرار عمليات الحفر أسفل المسجد وتحت البلدة القديمة في القدس المحتلة. وباب الحديد بطبيعة الحال منطقة متضررة بفعل وقوعها في الواجهة الغربية للأقصى، واعتبارها أحد الأبواب المنبثقة عن باب العمود. اعتداءات الاحتلال تركز على إنشاء ممرات ومعابر تحت الأرض وتنفيذ عمليات حفر عشوائية من خلال سحب الأتربة والصخور أسفل الأقصى، رامية بذلك إلى إسقاطه وتسويته بالأرض بحثا عما يسميه الكيان هيكل سليمان. ومن المنطلق ذاته تمنع سلطات الاحتلال ترميم مصليات الأقصى ومرافقه وكل الطرق المؤدية إليه، وتستهدفه من جهتيه الغربية والجنوبية. كل ذلك والبحث الإسرائيلي مستمر من أجل إيجاد دلائل تربط الاحتلال بالمكان، وهو الهدف الذي خصص من أجله ميزانية ضخمة، فيما بقيت المحاولات دون جدوى ولا فائدة يجنيها حتى يومنا هذا من مساعيه لاستحداث حضارة يهودية لا أصل لها. إذن لا مخاوف مما يدعيه الكيان بقدر ما هو قلق عارم من تصدع أساسات المسجد وإلحاق انتكاسة به من شأنها أن تجر الأوضاع إلى تصعيد كبير وتؤدي إلى انفجار الساحة الشعبية، خاصة مع الأضرار البالغة والعميقة التي يمكن أن تلحقها عمليات الحفر بساحة البراق وباب المغاربة وباب الرحمة، وفي ظل ما رصدته وزارة الأوقاف الإسلامية من اهتزازات مقلقة قرب ساحات المسجد.
نشكر الزميل امتثال الأشقر على هذا التقرير، ونتابع في نداء القدس، حيث كشف الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب عن مخطط جديد للاحتلال لإقامة أضخم مركز للمؤتمرات ومصانع وورش صناعية في منطقة السهل الأحمر قرب تجمع الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة على أراضي مقدسية خاصة. وعن تفاصيل المخطط، تعتزم سلطات الاحتلال إقامة أكبر مركز للمؤتمرات والاجتماعات الدولية بمنطقة السهل الأحمر على أراض فلسطينية تم مصادرتها سابقا. ويوضح أبو دياب أن البناء سيكون على 30,000 متر مربع بتكلفة 140 مليون شيكل، وأغلب التبرع لإقامة هذا المركز من منظمة إيباك الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني. الزميل منذر الربايعة والتقرير التالي.
مخطط جديد يقضم أراضي القدس وينهش حقوق أصحابها المقدسيين، هذه المرة في منطقة السهل الأحمر قرب تجمع الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، مخطط لإقامة أضخم مركز للمؤتمرات الصهيونية ومصانع وورش صناعية على أراضي استولى الاحتلال عليها قبل سنوات بشكل عسكري، تعود ملكيتها لأهالي بلدة سلوان الذين يملكون كل أوراق ثبوتيتها الرسمية التي تؤكد أنها مقدسية خاصة، بحجة إقامة مناورات وتدريبات سيطرة على الأرض بقوة السلاح لتمر سنوات قلائل ويكشف عن المخطط التهويدي الجديد لثلاثين ألف متر مربع على مساحة 2850 دنما بتكلفة تقارب المليار شيكل على نفقة منظمة إيباك الصهيونية الأمريكية. لم تنتهي فصول التهويد هنا، بل يزداد الاحتلال بنقل 330 ورشة صناعية من منطقة تل بيوت الصناعية غربي القدس إلى منطقة السهل الأحمر لإقامة وحدات سكنية استيطانية بدلا منها. مصادر مقدسية كشفت البدء في تسوية الأرض وتهيئة البنية التحتية لإقامة المشروع الذي يفرض واقعا جديدا شرقي القدس يصعب تغييره مستقبلا ويغير معالم منطقة السهل الأحمر التي تعد البوابة الشرقية لمدينة القدس.
نشكر الزميل منذر ربيعة، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث ناجح بكيرات، نسمع معا.
سيد ناجح، لماذا الأقصى ولماذا هذا التوقيت؟
يعني واضح تماما بأن الاحتلال الإسرائيلي يفرض طوقا حول البلدة القديمة وحول المسجد الأقصى لتحقيق ثلاث مسارات. المسار الأول هو خلق واقع عمراني حضاري جديد يعزل المسجد الأقصى والبلدة القديمة عن محيطها الفلسطيني والعربي، بحيث يجعلها نقطة في بحر من الاستيطان. وهذا الواقع الجديد يمتاز بميزات الهوية التوراتية الإسرائيلية، ففرض حولها الاستيطان، وفرض حولها أيضا الحدائق التوراتية، وفرض حولها المصادرات والهدم، من أجل خلق واقع معماري وهوية معمارية جديدة. المسار الثاني هو هذا المسار المعماري لابد أن يكون فيه إحلال للمتطرفين، وبالتالي هم يريدون جعل العاصمة فيها أكثر من 2 مليون يهودي خلال عام 2040، وبالتالي معنى ذلك أن هناك طرد تدريجي للمقدسيين بخلق هجرة داخلية وخارجية نتيجة الضغوطات التي ستمارس عليهم، نتيجة قطعان الاستيطان الذي أبحر الاستيطان، ونتيجة أيضا جعل القدس كمعلم وكأولوية لليهود أن يأتوا إليها، وبالتالي هناك إحلال ديموغرافي لجعل نسبة المقدسيين من 37 إلى 12% وإلى 10% من الوجود السكاني. المسار الثالث وهو الأخطر، وهو محاولة ضرب القضية الفلسطينية في عاصمتها في قلبها، حينما تخلق هذه البنايات وهذا الواقع الجديد الذي يوسع مدينة القدس إلى 10 أضعاف على مساحتها التي كانت عليها، معنى ذلك ضم كل الاستيطان الموجود والسكان وخلق عاصمة يهودية لمشروع الدولة اليهودية ومحاولة إنهاء عاصمة الشعب الفلسطيني كقدس. هذه القدس التي ننظر إليها على أنها ستبقى بإذن الله هي عاصمة الشعب الفلسطيني، والتي لا يمكن أن يغادرها الشعب الفلسطيني، والتي يقدم من أجلها كل ما يملك حتى تبقى القضية الفلسطينية حية وتبقى القدس عاصمة الشعب الفلسطيني.
طيب سيد نجح، في الوقت الذي تصاعدت فيه موجة التطبيع بين بعض الرسميات العربية وكيان الاحتلال، سلطات الاحتلال تسير بخطوات واثقة باتجاه عاصمة موحدة في القدس.
صحيح، المشكلة أننا نعيش في واقع مرير، هذا الواقع المرير بين السندانة والمطرقة، يعني ما بين مطرقة الاحتلال وبين سندانة الواقع العربي الإقليمي المترهل والواقع الإسلامي النائم. استطاعت دولة الاحتلال أن تحقق زمن أطول في هذه المدينة، واستطاعت أيضا أن تجعل من المقدسيين يوما بعد يوم محاولة لاستنزافها، وتستنزف أيضا تستنزف قدراتهم. ولكن ما يجري الحقيقة اليوم هو مخطط شامل، ربما هذا المخطط إن لم تتوقف دولة الاحتلال وإن لم تجد من يوقفها عن هذه المخططات، أنا أعتقد أننا أمام كارثة ليست فقط على المقدسيين والفلسطينيين فحسب، وإنما أيضا على المشروع الإقليمي النائم، وعلى المشروع الإقليمي المترهل، وعلى المشروع الإقليمي المطبع على الحاضنة العربية والإسلامية أن تعود إلى شوارعها وأن تعود لجعل القدس أولوية. ما لم تجعل الأمة الإسلامية والأمة العربية وكل شعوب أن تجعل من قضية القدس أولوية، فأعتقد أنه لن يكون هناك لا استقرار ولا أمان ما لم يكن هناك أمان في القدس والمسجد الأقصى.
رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث ناجح كيرات، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث ناجح بكيرات، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
شكرا لزملائنا في فقرة نداء القدس. مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلو